أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، ووصلنا فيها إلى فصل جديد يتكلم المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن بيان أهمية علم الفقه وشرفية علم الفقه وما إلى ذلك من الأحاديث الشريفة المتعلقة بالفقه والتفقه. قال: ولما ثبت أن كمال العلم إنما هو بالعمل، هذا كما ثبت عندنا في الأحاديث السابقة، وكان بعضها يقول أن العلم مرتبط بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وغيرها من هذه الروايات. فيقول: لما تبين أن كمال العلم إنما هو بالعمل، هو تبين أنه ليس في العلوم بعد المعرفة، يعني بعد العلم بمعرفة الله تبارك وتعالى وهو علم العقائد، أنه ليس في العلوم أشرف من علم الفقه. أشرف العلوم بعد علم الكلام هو علم الفقه. لماذا؟ لثلاثة أمور. أولاً، قال: لأن مدخليته في العمل أقوى مما سواه، إذ به تعرف أوامر الله تعالى فتمتثل. وإحنا الله تبارك وتعالى يقول: أطيعوا الله في الواجبات والانتهاء عن المحرمات، اللي هي التقوى. هو مصداق الإطاعة اللي هي المعرفة بالواجبات والمعرفة بالمحرمات، لا يبينها إلا علم الفقه. فراح يصير هو أقرب إلى العمل من باقي العلوم. فقال: لأن مدخليته في العمل أقوى مما سواه، إذ به تعرف أوامر الله تعالى فتمتثل ونواهيه فتجتنب. هذا أولا. وثانيا: ولأن معلومه، أعني أحكام الله تعالى، أشرف المعلومات، أشرف ما يمكن أن يدخل في ذهن الإنسان أو أن يتعلمه الإنسان، هو المعلومات الإلهية بعدما ذكر، يعني بعد علم الكلام، ومع ذلك هذا هو الأمر الثالث لبيان أشرفية العلم. ومع ذلك فهو الناظم لأمور المعاش، وبه يتم كمال نوع الإنسان. ناظم لأمور المعاش، لأن الفقه عبارة عن قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات توجب أن يكون للإنسان كمال في اتجاهه لله تبارك وتعالى، أما في المعاملات فهي التي ترتب معاش الإنسان من الإجارة والمزارعة وعقود الزواج والبيع والشراء وغيرها، كلها لتنظيم أمور المعاش. فهذه هي الأمور التي تدل على أشرفية العلم. ثم قال: وقد روينا بطرقنا إلى أن قال عن أبي الحسن موسى عليه السلام، موسى بن جعفر عليه السلام، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، يعني حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا؟ فقيل: علامة. فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، يعني وقائع العرب وأيام الجاهلية والأشعار والعربية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. يشير هنا صلى الله عليه وآله على أنه ينبه الناس على أن العلم الحقيقي هو الذي لا يضر من جهله في يوم القيامة، لا يكون مضرا له يوم القيامة. فالعلم إذا كان لا يضر من جهله فهذا ليس علما حقيقيا، وكذلك العلم الذي لا ينفع من علمه، يعني لا ينفع النفع الأخروي، هذا ليس بعلم ينبغي أن يطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. طب ما المقصود من آية محكمة وفريضة عادلة أو سنة قائمة؟ يقول السيد بحر العلوم في كتابه تحفة العالم، يقول: قد اختلف الأكابر في تفسير هذه الفقرات، فقال بعضهم أن الآية المحكمة إشارة إلى أصول العقائد، فإن براهينها الآيات المحكمة من العالم ومن القرآن، وكذا هناك إشارات في القرآن الكريم في غير موضع إن في ذلك لآيات، لآيات لكذا، حيث يذكر دلائل المبدأ والمعاد. والمقصود من الفريضة العادلة هي إشارة إلى علوم الأخلاق التي محاسنها من جنود العقل ومساوئها من جنود الجهل. ثم يقول: فإن التحلي بالأول والتخلي عن الثاني فريضة، وعدالتها كناية عن توسطها بين طرفي الإفراط والتفريط، يعني بين جنود العقل وبين جنود الجهل. أما قوله سنة قائمة، فالمراد من السنة هو إشارة إلى شرائع الأحكام ومسائل الحلال والحرام، وانحصار العلوم الدينية في هذه الثلاثة معلوم. ثم نقل عن السيد الداماد أنه تفسير آخر لهذه الكلمات، وأيضا عن جده نقل تفسيرا آخر لا يهمنا. ثم قال وعنه عن الحسين بن محمد، هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. البحث الأصولي: وصلنا في الدرس السابق إلى مبحث جديد أو إلى أصل جديد. هذا الأصل يعنون عادة في الكتب الأصولية بمبحث الضد، بمبحث الضد أو مسألة الضد. هذا البحث يتطرق فيه علماء الأصول إلى الجواب عن هذا السؤال، للجواب عن هذا السؤال، وهو: هل أن الأمر الشرعي بشيء كالصلاة مثلا يقتضي النهي أيضا الشرعي عن ضد الصلاة أو لا يقتضي؟ هل أن الأمر الشرعي بالصلاة يقتضي النهي الشرعي عن ضد الصلاة أو لا يقتضي؟ قبل الجواب عن هذا السؤال علينا أن ننقح ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ما المراد من يقتضي، من كلمة يقتضي؟ الأمر الشرعي نقول هل يقتضي، المراد من يقتضي هنا بمعنى أنه لا بد من التلازم بينهما والوجوبية، يعني هل أن الأمر بالشيء يوجب النهي عن ضده أو لا بدية النهي عن ضده أو لا. فإذن الاقتضاء هنا بمعنى لا بدية، هذا أولا. الأمر الثاني: ما المقصود من الضد عندما تقولون هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ فإنه من الواضح أن الضد يطلق بالفلسفة على شيء ويطلق باللغة على شيء آخر. يطلق الضد في الفلسفة وكذا في المنطق على الأمرين الوجوديين اللذين لا يمكن اجتماعهما في آن واحد ويمكن ارتفاعهما، إذن هما أمران وجوديان لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، كالبياض والسواد لا يمكن اجتماعهما في آن واحد، في آن واحد، في مكان واحد ما يمكن اجتماعهما، لكن يمكن أن يرتفعا في مثلا اللون الأحمر أو اللون الأصفر، هو لون وهو ليس بأبيض وليس بأسود فارتفع، أما أنه يوجد لون هو أبيض هو أسود هذا ما يمكن. إذن هما أمران وجوديان لا يمكن أن يجتمعا. هذا البحث الفلسفي لمفهوم الضد. وعندنا معنى آخر للضد وهو اللغوي، المعنى اللغوي. المعنى اللغوي لمبحث الضد هو مطلق المنافاة والمعاندة بين شيء وشيء آخر، سواء كانا وجوديين أو أحدهما وجودي والآخر عدمي. مثلا يقولون العلم والجهل ضدان، العلم والجهل ضدان، بينما بالتعبير الفلسفي ليس ضدان، لأن الجهل عدم، عدم العلمي، لكن في اللغة يعبرون عنه أنه شنو هذا ضد هذا الشيء. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث في المقام هو النهي. ما معنى النهي؟ احنا عرفنا سابقا ما هو الأمر وصيغة الأمر وبحثناها. ما هو المقصود من النهي؟ النهي هو طلب الترك، طلب الترك. الأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب الترك، الاتيان بهذا الفعل. إذن صار عندنا واضحة العناوين الثلاثة في هذا السؤال، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ وقلنا أن الضد ما هو المقصود منه وهو المعنى اللغوي. خب عندنا لمفهوم الضد اللي هو اللغوي اللي هو يقصدون منه الأصوليون ثلاثة معاني. المقصود من الضد ثلاث معاني. أولا الضد الأول يسمى الضد الخاص، والثاني الضد العام بمعنى البدلية، والثالث الضد العام بمعنى الترك. خب ما المقصود من الضد الخاص؟ المقصود من الضد الخاص هو ذلك الفعل الوجودي الذي يعارض الاتيان بالمأمور به. مثلا لما الشرع يقول أقم الصلاة، وأنا لما أردت أن أقيم الصلاة أكو فعل آخر وجودي يعارض اتياني بالصلاة، مثلا كالنوم. الإنسان لما يأذن عليه الآذان جيد يعارض الاتيان بالصلاة فعل من الأفعال وهو النوم أو الأكل أو السفر أو غيرها جيد. فإذا عارض فعل وجودي الاتيان بالصلاة هذا يسمونه ضد خاص المن للصلاة، يسمونه ضد خاص المن للصلاة. فيقولون مثلا النوم ضد خاص للصلاة لأن هو الذي منع الاتيان بالصلاة. وكذا مثلا السفر ضد خاص للصلاة وهكذا، هذا يسمونه ضد الخاص. إذن الضد الخاص هو الفعل الوجودي الذي يعارض الاتيان بالمأمور به. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للضد وهو الضد بمعنى نفس الأول لكن ليس واحد، وإنما استغراقي. كل الأفعال الوجودية، كل الأفعال الوجودية على البدلية، على البدلية. فيقولون أن الضد العام هو ذلك الفعل الوجودي الغير معين لمعارضته المن للصلاة، سواء الأكل أو الشرب أو النوم أو غيرها أو السفر أو. فأي واحد من هذه، وذاكم يسمونه عام، يعني لأنه أي واحد من هذه الأفراد يمكنه أن يعارض شنو الاتيان بالصلاة. بينما الأول قلنا لا، خصوص النوم هو الذي يعارض الاتيان بالصلاة، أو خصوص السفر هو الذي يعارض الاتيان بمن بالصلاة. هذا هو المعنى الثاني للضد. المعنى الثالث والأخير هو الضد العام بمعنى الترك، بمعنى الترك، بمعنى ترك اتيان المأمور به. ترك اتيان المأمور به يسمى هذا ضد عام، يسمى ضد عام، بمعنى أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة. فهذا النهي عن ترك الصلاة، هذا ترك الصلاة هو الذي سوف يكون ضد عام للاتيان بمن بالصلاة. الآن ندخل في أصل البحث، وهو هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ خو الآن يجينا سؤال، خو شيخنا أنت الآن بينتنا أنه ثلاثة أنواع للضد، الأمر يقتضي النهي عن ضده، يا ضد هذا الخاص أو العام بمعنى العموم الاستغراقي البدلي، أو العام بمعنى الترك، يوه المقصود معتين. أقول، يقول المصنف أنه لا شك ولا شبهة بأن الأمر بالشيء لا يقتضي إيجاب النهي عن ضده الخاص، لا يقتضي إيجاب النهي عن ضده الخاص، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. شنو يعني لا لفظا لا معنى؟ يعني أن الأمر عندما يدل على وجوب الصلاة مثلا، بمن يدل؟ مو بالصيغة، الصيغة تدل فقط وفقط على من؟ على الوجوب، وجوب الإتيان بالصلاة، ولا تدل بلفظها على من؟ على النهي عن الفعل الوجودي الخاص اللي هو مثلا قلنا النوم أو شنو السفر، ما بها أي دلالة هذه الصيغة لفظا، ما لا تدل على نهي عن فعل الخاص، عن الفعل الخاص. طبعا لما نقول بالدلالة اللفظية يعني بكل أقسامها المطابقية والتضمنية والالتزامية، وهذا كله راح يجينا الاستدلال عليه. هذا أولا. إذن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، عن ضده الخاص، لا لفظا ولا معنى. عرفنا شنو يعني لفظا، معنى شنو؟ يعني ماكو تلازم بالمعنى بين أن نأمر بوجوب الصلاة وبين أن ننهى عن من؟ عن فعل النوم، أو ننهى عن فعل السفر، أو أي فعل من الأفعال الأخرى التي تعارض الإتيان بالصلاة. لا يوجد تلازم معنوي، هذا التلازم يكون بين، يعني مثل التلازم بين الأربعة والزوجية، عندما نسمع الأربعة يعني أكو زوجية، يعني زوجية، أو نسمع الأربعة يعني نصفها الاثنين، وهكذا وهكذا. هذا التلازم يسمونه معنوي لأنه لم يدل عليه الله. بقى أنا أشير في شيء ضروري، وهو أنه عندما نقول أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، هل المقصود من النهي هذا النهي العقلي أو النهي الشرعي؟ المقصود عند الأصولي في هذا المبحث يريدون يستكشفون النهي الشرعي كبحثنا في الأوامر، كبحثنا شنو؟ في الأوامر في المقدمة، أن الأمر بذي المقدمة هل يقتضي الأمر بالمقدمة أو لا؟ هنا أيضا بحث نفس الشيء، أن الأمر بالشيء على نحو الإيجاب هل يقتضي النهي الشرعي عن ضده أو لا؟ أما النهي العقلي فهذا واضح في بعض الأضداد، واضح أنه أكو نهي عقلي، كما في الضد بمعنى العام بمعنى الترك. قال المصنف: أصل الحق أن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب، يعني على وجه الوجوب، لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، عرفنا شنو معنى الضد الخاص، لفظا ولا معنى، يعني لا يقتضي النهي عن ضده، النهي يعني قصدنا الشرعي، لا لفظا ولا معنى، لفظا يعني بكل الدلالة الثلاثة، ومعنى يعني قلنا بالتلازم المعنوي، هذا الخاص. وأما العام فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، يعني شنو؟ على نحو البدلية، أي ضد يعارض شنو؟ الإتيان بالصلاة. الشيخ يقول: وهذا راجع لمن؟ لضد الخاص. هذا راجع لمن؟ لضد الخاص، بل هو عينه، هو هذا كله مرات يعين بأنه فقط خصوص النوم هو الذي يعارض الصلاة، أو فقط السفر هو الذي يعارض الصلاة، أو إنقاذ الغريق هو الذي يعارض الصلاة، وهكذا. فيقول بالنتيجة هو الضد العام على نحو البدلية هو نفسه الضد الخاص، إلا أنه يحتاج لتعيين فقط هذا. قال وهو راجع إلى الخاص، بل هو عينه في الحقيقة. فإذا كان عينه فإحنا قلنا ضد الخاص، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا لفظا ولا معنى. زين، والضد العام بهذا المعنى بمعنى البدلية، بمعنى البدلية أيضا راجع للمعنى الخاص، ضد الخاص، إذن سوف يكون هذا أيضا لا يقتضي، فلا يقتضي النهي عنه أيضا. يعني كما أن ضد الخاص كذلك لا يوجد فيه نهي، كذلك الضد العام بالمعنى الأضداد الوجودية لا بعينها. هذا هو المعنى الأول للضد العام. وقد يطلق ويراد به، يعني الضد العام، الترك، الترك بمعنى أنه إذا أمرك بالإتيان بالصلاة فهو ينهاك عن تركها. هذا النهي عن تركها يسمونه الضد العام بمعنى الترك. زين شيخنا، هذا المعنى هل هناك تلازم أو لا يوجد تلازم؟ يقول نعم، هنا أكو تلازم. إذا أمرت بالصلاة فهذا يقتضي شرعا النهي عن من؟ عن ضدها العام اللي بمعنى، بمعنى تركها، يعني لا يجوز أن تترك الصلاة، لا يجوز أن تترك الصلاة. زين شيخنا، هذه الدلالة لفظية لو معنوية؟ من الذي دل لك على أنه إذا أمرنا بشيء هذا معنى أنه ينهانا الشارع أيضا عن أن نأتي بمن بضده العام بمعنى تركه؟ هل هي دلالة لفظية أو معنوية؟ وإذا كانت دلالة لفظية هل هي مطابقية أو التزامية أو تضمنية؟ يجيب المصنف يقول هي ليست معنوية بل هي لفظية. خو أي قسم من اللفظية؟ يقول هي تضمنية، يعني بالتضمن نستفيد من أن الأمر بالصلاة، هذا الأمر بالصلاة يتضمن النهي عن ترك الصلاة. إن شاء الله رح يجينا تفصيل لهذا القول أكثر فأكثر عند الاستدلال عليه. قال وقد يطلق ويراد به الترك، وهذا يدل الأمر على النهي عنه بمن؟ بالتضمن. الأمر يدل على من؟ على النهي عنه بالتضمن، يعني بالدلالة التضمنية. ثم يقول الشيخ أنه وقع هنا خلاف ونزاع بأنه وين محل نزاعكم أنتم بالضبط؟ هل الضد العام؟ هل الضد الخاص؟ الضد العام هل هو الأول أو الثاني؟ هل بالدلالة الإلزامية؟ بالدلالة المطابقية؟ يقول واقعا أكو صار خلاف ونزاع عند العلماء في هذه المسألة. فقال وقد كثر الخلاف في هذا الأصل، يعني مبحث الضيد، واضطراب كلامهم في بيان محله، محل الخلاف، وين أنتم خلافكم بالضبط من المعاني المذكورة للضيد. فمنهم من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور، يعني عن الترك، لكن سكت عن الخاص، لأن هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ سكت عن هذا الشيء. ومنهم من أطلق الضد، الضد، ولم يبين المراد منه، قال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ويا ضد العام بالمعنى الأول، العام بالمعنى الثاني، أو ضد الخاص، أبدا ما بين. ومنهم من قال أن النزاع محصور فقط في من؟ في الضد الخاص، يعني الفعل الوجودي المعين. هذا هنا نزاعنا، هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن فعل السفر، فعل إنقاذ الغريق أو لا؟ هذا هنا نزاعنا. وأما العام بمعنى الترك هذا لا نزاع بوجوبه، وأما العام بمعنى الترك فهذا لا نزاع بحرمته بالنهي عنه، هذا لا نزاع فيه. وذا قال ومنهم من قال أن النزاع إنما هو في الضد الخاص، وأما العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه، يعني فلا خلاف في أن الأمر بشيء دال على من؟ على النهي عن ضده بمعنى العام، بمعنى الترك. شنو دليلك؟ قال هكذا، إذ لو لم يدل الأمر بالصلاة بشيء على النهي عنه، يعني على نهي ترك الصلاة، لخرج الواجب عن كونه واجبا. يعني لو أمرنا الشارع بالإتيان بالصلاة لكن ما نهانا عن ترك الصلاة، هذا معنى يجوزنا أن نترك الصلاة. خوها شلون أنت إذن بالبداية قلت واجبة؟ قولك بأنها واجبة يعني لا يجوز لنا تركها، فكيف تقول بالنتيجة يجوز تركها ولا تنهانا عن تركها؟ وهذا يخرج الواجب عن كونه واجبا. هذا الخلاف عند العلماء. على أي حال المصنف يقول هذا الأخير الرأي الأخير الذي قال أنه النزاع عندما يكون في الضد الخاص أما الضد العام فلا إشكال في أنه الأمر دال على أنه فيه في تركه. هذا الكلام ليس بصحيح عند المصنف. ليش؟ يقول لي أن إحنا نزاعنا في مبحث الضد في مقامين وليس في مقام واحد. المقام الأول هو هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ هذا نزاع أول. النزاع الثاني هذا الاقتضاء هل هو عيني أو استلزامي؟ بمعنى هل أن عين الأمر بالشيء نفسه يقتضي النهي عن ضده؟ يعني الأمر بالشيء عين النهي عن ضده هكذا؟ أو لا، أن الأمر بالشيء مو عينه بل يستلزمه. فإذن عندنا هنا نزاعان، فقولك بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بمعنى تركه هذه مسألة مسلمة وواضحة، هذا لا يعني أنها لا تدخل في محل النزاع. ليش؟ لأن إحنا حتى لو سلمنا بهذه المسألة وقلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك، نجي نسأل سؤال آخر، النقاش آخر، المقام الآخر، وهو هل أن هذا الاقتضاء على نحو العينية أو على نحو شنو؟ الالتزام، على نحو الالتزام. فهذا لازم شنو؟ أيضا التابع المقام الثاني، ولازم يقع النزاع أيضا في المقام الثاني الذي هو أقرب إلى مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده اللي أنت تقول أنه هو مسلم. قال وعندي في هذا نظر، هذا الأخير الذي قال أن النزاع إنما هو في الضد الخاص أما الضد العام فلا خلاف فيه، لأن النزاع ليس بمنحصر في إثبات الاقتضاء ونفيه فقط. وهنا مو عندنا هذا بحث واحد فقط حتى تقول ليرتفع في الضد العام باعتبار، ليرتفع يعني النزاع، ليرتفع النزاع في الضد العام باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا كما قلت. لأنه إذا قلنا هذا داخل تحت النزاع هذا إذن شلون يكون هذا واجب؟ شلون يكون هو واجب ويجوز تركه ولا تنهى عن تركه؟ ما يصير هذا. قولي صحيح لكن أكون نزاع آخر كنت تلتزم به، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء في مقام ثاني، وهو في أنه هل هو عينه أو مستلزمه، يعني هل أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده كما ستسمعه. يعني هذا الخلاف وهذا النزاع يعني في المقام الثاني ليس ببعيد عن الضد العام بمعنى الترك، بل هو قريب منه، بل هو إليه أقرب. يعني عندما نبحث أنه هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك، نجي دائما نسأل هذا السؤال، هل هذا الاقتضاء على نحو العينية أو على نحو الاستلزام؟ قال ثم أن محصل الخلاف هنا، هذه هي الأقوال الخمسة في مسألة الضيد يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.